فضيلة ابن عمر رضي الله عنه، وفيها تعبير هذه الرؤيا، رؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا منامية، ولكن رؤيا الأنبياء وحي كما جاء ذلك في أحاديث. فأرأى في منام هذه الرؤيا أنه أتي بهذا الشراب فشرب منه، من هذا الشراب الذي هو اللبن من أفضل الأشربة ومن أسباب الهداية. في حديث الإسراء يقول: لما أسري بي أتيت بقدحين، قدح خمر وقدح لبن، فاستشرت جبريل فقال: خذ اللبن، فشربت منه فقيل: هديت وهديت أمتك، لو شربت الخمر لغويت أمتك. فجعل شرب اللبن من أسباب الهداية. كذلك في هذا الحديث ذكر أنه شرب من ذلك القدح، يقول: حتى أني لأجد ذي يخرج من أظهاري، يعني الامتلاء من هذا الشراب امتلاء من العلم، معنى أن العلم الذي كان من آثار هذا الشراب عم جسده حتى وصل إلى أظهاره. العالم إذا قيل إنه عالم قيل قد امتلأ جوفه من العلم، وإذا امتلأ فإن هذا العلم الذي في جوفه يمتد في بشرته ويجري في عروقه ويصل إلى لحمه وإلى عظمه، يعني كأنه قال هذا كله علم، بشرته وجلده ولحمه وشعره وجوفه، هكذا يؤول هذا العلم هذه الرؤيا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فضله عمر بن الخطاب، سألوه: ماذا أول هذا؟ فقال: علم. عمر رضي الله عنه من أعلم الصحابة في زمانه، كانت الفتيا إليه دائما أو كثيرا، وكان إذا نزلت به نازلة يسأل عنها من حوله من الصحابة فيضم علمهم إلى علمه، فوفقه الله تعالى. يدل على ذلك كثرة فتاواه وكثرة أحاديثه، وإن كانت أقل من غيره، وسبب قلتها بالنسبة إلى ابن عمر وغيره أنه مات متقدما قبل أن يشتغل التابعون بتتبع العلماء، وقبل أن يحرصوا على تعلم ما عندهم من العلم، فإن التابعين اهتموا بالعلم في زمن متأخر، يعني بعد عهد الخلفاء الراشدين صاروا يحرصون على العلم ويأتون إلى من عندهم علم من الصحابة ويأخذون من هذا ومن هذا ومن هذا. أما في العهد المتقدم فإنهم كانوا يكتفون بعلم الصحابة الموجودين فيقولون لا نحتاج إلى علم هم موجودون، من حصل له مسألة ويحتاج إلى فتوى فإنه يأتي إلى فلان وإلى فلان من الصحابة فيجد عندهم ما يكفيه من الجواب السديد. ولكن بعدما قل الصحابة قالوا لا بد أن نأخذ ما عند الباقين حتى يحتاج إلينا فنعلم الأحكام عندما يحتاج إلينا كما احتاج إليهم، وإلا فعمر رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، يمكن أنه أسلم في السنة الثالثة بعد النبوة، أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بمكة و10 سنين بالمدينة، مع هذه المدة الطويلة لا بد أنه تحمل عنه العلم الكثير، وقد اهتم بعلمه كثير من الصحابة كابن عباس رضي الله عنه، فإنه كان يكثر من الرواية عنه وإن لم يسمى، وكذلك أيضا عبد الله بن عمر كان ينقل عن عمر أحاديث كثيرة من التي حضرها عمر ولم يحضرها ابنه عبد الله وغير ذلك من فضائله. لعلنا نقف عند هذا، بقية الكتاب لعله في دورة أخرى معنا أو مع غيرنا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد. نقتصر في الصفات على ما ورد ونثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فأثبت السكوت يعني أنه لم يبينها، وذلك لأنه بين ما هو مجمل فلا تبحث عن الأشياء التي إذا تبينت قد يكون بيانها فيه شيء من الغلظ وما أشبه ذلك. السكوت هنا كونه لم يبينها ولم يفصلها تفصيلا رحمة بكم من غير نسيان، فنثبت لله هذه الصفة كما أثبتها. وتفسر هذه الجملة بالآية الكريمة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، يعني لا تتقعرها تسألوا عن أشياء فينزل فيها حكم يشق عليكم، اسكتوا عما سكت الله عنه واعملوا بما ظهر لكم من غير أن تتقعروا في المسائل. من كان من خارج الحدود أو خارج المواقيت لزمه أن يحرم من الميقات إلى مر به، وهو عازم على العمرة لحج أو عمرة، رجلا أو امرأة. فإذا خافت المرأة مثلا أن يعرض لها آثما كحيض أو نفاس أو نحو ذلك فإنها تشترط. وأما الذين لا يحرمون إلا من جدة فالأصل أنهم تجاوزوا الميقات فأحرموا بعدما تجاوزوه، فيلزمهم دم كونهم تركوا واجبا من الواجبات. هذا المسألة غير واضحة، ولكن يرجع فيها إلى الأصل أن من مر بالميقات لزمه أن يحرم، ومن تجاوزه وهو عازم عن الإحرام وأحرم بعدما تجاوزه فإن عليه دم. أما إذا تجاوزه قام في جدة حتى زال العذر ثم رجع إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليه. أما إذا خافت المرأة عذرا أو خاف الرجل عائقا واشترط فإن له أن يشترط، وله ما اشترط أن يكون محلي حيث حدثني. والله أعلم.